قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونشهد أن لا إله إلا الله المتفضل على العباد بالنعم، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة المبشرين، وعن أصحاب النبي الأمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يكتب لنا ولكم ولسائر المسلمين حج بيته الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، وهيئه لنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. يا كبير يا متعال، يا من تقول للشيء كن فيكون، قدر لنا ويسر لنا وهون علينا سفرنا ويسره لنا واكتبه لنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك. أنت إذا شئت قلت للشيء كن فيكون، فقدر لنا يا ربنا ولسائر المسلمين المتعة بحج بيتك الحرام، ويسر لنا وهيئ لنا صلاة في مسجدك الحرام وفي مسجد نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نرى فيها مواضع أصحاب النبي، نرى فيها مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أين وقف وأين سار وماذا فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وندعوه ونرجوه أن يبارك لنا في ديننا وفي سعينا وفي أعمالنا وفي مساجدنا وفي مشايخنا ودعاتنا وفي طلبة العلم منا. ونسأل الله تعالى أن يكرم نساءنا بالعفاف وبالعفة وبالسمع والطاعة، وأن يستر بناتنا وأن يستر بناتنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن ينور بيوتنا، وأن ينور قبورنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أحبتي في الله، مع الدرس 31 من دروسنا التي بدأناها في سيرة الفاروق عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي أجمعين، مع الدرس 33 من دروسنا في فتح الشام، في فتح الشام وهو الفتح الثاني بعد أن انتهينا من الكلام عن فتح دمشق، اليوم نتكلم ونتمم الكلام عن فتوح الشام في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث أن فتح العراق كان على مرحلتين، مرحلة في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم تم الفتح والقضاء على مملكة فارس في زمن أمير المؤمنين عمر، وكذلك بدأ فتح الشام في زمن خليفة رسول الله أبي بكر، وتم الفتح في زمن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أتم أبو عبيدة فتح دمشق وصالح أهلها وأمهلهم 3 أيام إما للبقاء مع دفع الجزية أو الدخول في الدين أو أن يرحلوا، فاختار أغلبهم الرحيل. ولما ذهب أبو عبيدة أمين هذه الأمة قائد الشام لمصالحة أهل دمشق على أن يتصالح الفريقان على وقف القتال ودفع الجزية، دخل أبو عبيدة ومعه 30 من أصحاب النبي و60 من أخلاط الناس. فلما أراد أبو عبيدة أن يدخل الشام لذكائه وفطنته قال لهم: قبل أن آتي إلى دياركم فقد ذهبوا هم إلى خيمة أبي عبيدة، ورحب بهم وأحسن ضيافتهم وأكرمهم وشارطوه على الصلح، على أن يتركوا له، على أن يترك أبو عبيدة لأهل دمشق من الروم النصارى كنائسهم فلا يعتدي عليها أحد. فقال لهم أبو عبيدة: هذا ما كان يوصينا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا نهدم كنيسة ولا ديرا لراهب، ولا نقتل امرأة ولا شيخا كبيرا ولا وليدا صغيرا لا يقاتل. هذه وصايا النبي للغزاة أو للفاتحين من المسلمين. فشارطهم على ذلك أبو عبيدة، ولكنه لما أراد أن يذهب إلى ديارهم لعقد الصلح بينه وبينهم طلب منهم رهائنا، لأنه لا يأمن مكرهم ولا خداعهم. وهذا مما تعلمه من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه مع حسن الظن بهم لكن لا يأمن مكرهم، فطلب منهم رهائن فأعطوه الرهائن وجعلها في معسكر المسلمين، ثم دخل إلى دمشق وصالحهم وتم الصلح بينه وبينهم. لهذا كما قلت قد اختلف أهل العلم هل فتحت دمشق عنوة أي بالقتال أم فتحت صلحا. أبو عبيدة يقول: لما دخل خالد من الباب الشرقي والتقى مع أبي عبيدة، لما دخل من باب الجابية والتقى الفريقان جيش خالد مع أبي عبيدة والوفد عند كنيسة مريم العذراء البتول عليها وعلى نبينا وعلى ولدها الصلاة والسلام، التقى عند كنيسة العذراء مريم، رأى خالد أن أبا عبيدة ومن معه قد أغمدوا سيوفهم فذهل، وقال: يا أبا عبيدة ما لكم أغمدتم السيوف ووضعتم الحرب؟ فقال: يا أبا سليمان قد سألنا القوم الصلح. قال: أي صلح؟ لا أصلح الله بالهم، والله ما دخلناها إلا وقد خضبنا سيوفنا بدمائهم. قال: يا أبا سليمان قد صالحناهم. فأطاع خالد أمير الجيش أبا عبيدة وسلم ورضى، وهذا غاية السمع والطاعة، رغم أنه ما دخل خالد إلا قتال إلا جهاد. ولهذا قال لأبي عبيدة: أي صلح؟ لا أصلح الله بالهم، والله ما سلموا إلا بعد أن خضبنا سيوفنا بدمائهم. وقتل منهم خالد مقتلة عظيمة. ولكن أبا عبيدة رضي الله عنه رضي بالصلح، وهذه كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما خرج في يوم الحديبية قال: والله لو سألتني قريش صلحا إلا أعطيتهم إياه. أي عهد تسألني قريش إلا أعطيتهم إياه؟ حتى لو كان العهد في ظاهره أنه ضد مصلحة المسلمين. لما قال: من جاءنا منكم أي من المسلمين قبلناه، ومن جاءكم منا أي من قريش رددتوه إلينا فلا تقبلوه. وهاج عمر أمير المؤمنين في زمانها وقال لمن أعطي الدنية في ديننا أنرضى بهذا الشرط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما سألتني قريش عهدا أو أمرا تعظم فيه حرمات الله إلا أعطيتهم إياه ويكون فيه الخير. لأننا ما خرجنا لقتل ولا لقتال، إنما خرجنا لنؤدي مناسك العمرة، خرجنا لنطوف بالبيت بعد أن حرمنا هذا الطواف سنوات عدة، 6 أو 7 سنوات. ولهذا لما سأل أهل دمشق أبا عبيدة الصلح أعطاهم إياه وصالحهم على الجزية وعلى خراج الأرض وأن يقسموا بينهم وبين المسلمين الديار والأرض، نصف الديار لأهل دمشق ونصف الأرض لأهل الديار والأرض نصفها لأهل دمشق والديار نصف الأرض ونصف الديار للمسلمين. فصالحهم على ذلك أبو عبيدة. ولما اطمأن حال المسلمين في دمشق جاء الأمر من أمير المؤمنين عمر: أنترك دمشق؟ أتبقى مكانك يا أبا عبيدة؟ خلف عليها، أي أمر عليها يزيد بن أبي سفيان. فترك أبو عبيدة دمشق بعد أن خلف عليها يزيد بن أبي سفيان، وجاءت الأخبار أن فلول الروم قد تجمعوا في جنوب الشام في مكان يقال له فحل، في مكان يقال له فحل، وهذا المكان في جنوب الشام ما بين الشام أو ما بين سوريا والأردن، وهو أقرب ما يكون إلى الأردن عند مكان يقال له فح وعند مكان يقال له بيسان. وصلت الأخبار إلى أبي عبيدة أو وصلت الأخبار إلى أمير المؤمنين عمر وهو في المدينة أن فلول الفارزين من دمشق تجمعوا عند فح وبيسان، فكلف أمير المؤمنين عمر أبا عبيدة بأن يتحرك بالجيش إلى فحل وبيسان. وأرسل أبو عبيدة من دمشق سرايا إلى أماكن تحيط بدمشق ففتحوها سريعا، فتحوا مكانا يقال له ميسنون، وفتحوا بيروت، وفتحوا تدمر. ثم في نفس الوقت كان شرحبيل بن حسنة على الأردن يقاتل قومها ويحاصرهم حتى فتح الأردن عنوة خلا أو ما عدا طبرية، فإن أهلها صالحوه. ولما رأى أبو عبيدة أن الجيش قد فتح البلاد التي تحيط بدمشق تحرك بالجيش إلى فحل. ولهذا لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى على فتح فح وبيسان في معركة رهيبة عجيبة، كان عدد جيش الروم فيها قرابة 100,000. ولما تحرك أبو عبيدة من دمشق أرسل أمامه سرية من الفرسان بقيادة خالد بن الوليد على رأس 1,500 فارس، وقال له: تقدم أمامنا إلى فحل. قبل أن تجتمع جموع الروم في حصون فحل فأسرع خالد بالسيف ومعه الفرسان وأدرك مؤخرة الجيش قبل أن تدخل إلى حصون فحل، فقتلهم وقتل منهم عددا كبيرا خالد. ثم دخل البقية إلى حصون فحل حتى جاء أبو عبيدة رضي الله عنه بالجيش، واجتمع مع خالد حول مدينة فحل، وتحصن فيها الروم. وكل مدن الشام في ذاك الزمان كانت مدن محصنة، ولم يكتف الروم بهذا، بل إنهم شقوا الترع من بحيرة طبرية وأساحوا الماء في الأرض حول المدينة حتى تصبح الأرض زلقة، لا يستطيع من يمشي أن يمشي على رجليه، ولا يستطيع الخيل السير، فأساحوا الأرض بالماء وأصبحت الأرض زلقة. وكان هذا نوع من أنواع الحماية. لم يكتف الروم بحصون مدينة فح، بل إنهم ملأوا الأرض بالماء كما يفعل بعض الناس في هذا الزمان. قال: وتقدم جيش أبو عبيدة، وتقدم جيش أبي عبيدة ووزع الجيش وقسمه كما كان يفعل في كل حال، فجعل المقدمة على الفرسان خالد بن الوليد، وكان هو على الميمنة، وعلى الميسرة عمرو بن العاص، وعلى الفرسان ضرار بن الأزور، وعلى المشاة عياض بن غن، وجعل القيادة العامة للجيش لشرحبيل ابن حسنة. ولماذا؟ رغم أن قائد المعارك هو أبو عبيدة، لأن هذه المنطقة تابعة للأردن، وقلنا أن أمير المؤمنين عمر لما أرسل القادة الأربعة أبا عبيدة ويزيد وعمر وشرحبيل وزع القيادات، فجعل شرحبيل قائدا على منطقة الأردن. فلما ذهب أبو عبيدة لقتال الروم في فحل وهي تابعة للأردن، أي تابعة لمن؟ لشرحبيل بن حسنة. لهذا جعل أبو عبيدة القائد العام للمعركة هو شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه. واستطاع الروم أن يمنعوا أنفسهم بالحصون وبهذا الماء الذي أساحوه في الأرض من حولهم، وكلما أراد المسلمون شن غارة من الغارات ما استطاعوا أن يصلوا إلى الروم، فطال الحصار لمنطقة فحل أيضا، وكان الروم يخرجون إليهم على نظام الفرق المباغتة لقتال المسلمين، دفعة تخرج فيقاتلون المسلمين فيقتلهم المسلمون بفضل الله عز وجل. وكان خالد وجيش المسلمين يبيت ويقوم في السلاح، ما كان خالد ينام الليل لأنه ينتظر أن يخرج الروم في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، فكان لا ينام الليل والجيش يبيت على تعبئة كاملة. لحظة، مجرد ما ينادي فيهم الله أكبر الكل يقوم للمعركة. وخرج الروم لما طال الحصار وتأكدوا من قوتهم على المسلمين، وكان قائد الروم في هذه المعركة يسمى سقلار ابن مخراق. واستطاع أن يخرج سقلار بمجموعة من الجيش 80,000 مقابل لا يزيد عن 45,000 من قوات المسلمين في حصار فحل. قال: ولما تقدم سقلار تقدم له خالد بن الوليد رضي الله عنه بجماعة الفرسان، واستطاع أن يصل إليه فقتله، ولما قتله وقعت الفوضى في جيش الروم، وفروا هاربين كعادتهم، وقتل منهم المسلمون 10,000 في معركة فحل. وكانت معركة لا تقل عن معركة أو عن المعارك التي دارت في فتح دمشق، وفي النهاية نزل أهلها على الصلح، من بقي منهم نزل على الصلح، وصالحهم أبو عبيدة على مثل ما صالح عليه أهل دمشق، أهل دمشق. فتم فتح فح وبيسان، وكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر يبشره بالفتح. واطمأن المقام بأبي عبيدة في فحل أيضا، ثم تقدم لفتح حمص. فتح حمص، علم أبو عبيدة أن من فر من فحل هرب إلى بلادي أو إلى حصون حمص، فتقدم أبو عبيدة بالجيش ليحاصرهم أيضا في حمص. واستمر حصار حمص زمانا طويلا، قيل استمر أكثر من 6 أشهر للسنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان لما تحرك أبو عبيدة لحصار حمص كان البرد شديدا، ما استطاع المسلمون أن يقاتلوا الروم في حمص، فاستمر الحصار حتى انتهى البرد وبدأ الدفء. فتقدم أبو عبيدة بالجيش على رأسه خالد بن الوليد، لكن القيادة العامة لشرحبيل ابن حسنة. لما رأى أهل حمص قوات المسلمين قال بعضهم نصالح المسلمين على ما صالح عليه أهل دمشق وأهل فحل أيضا، فقال بعضهم لا، لا نفعل كما فعل أهل دمشق، فإننا قريب من الملك هرقل يستطيع أن يرسل إلينا بقوات دعم، والله لا ننزل على الصلح كما نزل غيرنا. طال الحصار شهور طوال، فعندها قال خالد بن الوليد إذا أصبح الصباح نكبر تكبيرة واحدة في صوت رجل واحد، فكبر المسلمون تكبيرة آلاف يزيد عن 40,000 في وقت واحد، كبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة من تكبيرة المسلمين، ثم كبروا مرة ثانية تكبيرة هي أشد من الأولى، كما يقول البلازيري في فتوح البلدان لما كبر المسلمون التكبيرة الثانية سقطت الدور، وقعت أشياء خرافية، وقعت الدور. عندها ألقى الله الرعب في قلوب الروم فطالبوا الصلح وأعلنوا النزول على حكم أبي عبيدة، وخاف الناس جميعا. قال إن كان تكبيرهم يخرب البيوت والديار فماذا نفعل نحن مع سيوفهم وفرسانهم؟ فملأ الله قلوبهم رعبا، وهذا سلاح من أقوى الأسلحة، كما قال الله عز وجل في بني النضير يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الخوف وهو سلاح عظيم، فنزلوا على حكم أبي عبيدة وصالحهم على ما صالح عليه أهل دمشق وأهل حمص. وأرسل أبو عبيدة يبشر أمير المؤمنين عمر بفتح حمص أيضا، وأرسل الخمس من الغنائم مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وترك أبو عبيدة حمص وخلف عليها أميرا على حمص، ستعجبون، خلف عليها بلال ابن أبي رباح، بلال الحبشي الأسود مؤذن النبي يصبح أميرا على الروم، البيض الحمر خضر العيون، أمر عليهم بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلت لكم من قبل وأعيد وأكرر على مسامعكم دائما أن أصحاب النبي ما كان أحدهم أبدا يكتفي بأن يكون قارئا للقرآن كعبد الله بن مسعود، الذي ما كان يزيد طوله عن ذراعين، نحيف ضعيف أسيف، وكان يحفظ القرآن ويقرأه غضا كما أنزل، وكان النبي يحب أن يستمع إلى القرآن من عبد الله بن مسعود. لكن هل اكتفى عبد الله بأن يكون قارئا للقرآن؟ بل كان مقاتلا، خرج في جيش الفتح بلال، كان مؤذنا جميل الصوت، أسود مملوك لأمية بن خلف، هل ظل على أن يكتفي بأن يصير مؤذنا ويكفي؟ بل خرج للقتال وصار أميرا على حمص يدير شؤون البلاد ويحكم بين الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الذي أقوله دائما، هذه شخصية المسلم، شخصية المسلم كاملة. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بكامله، لا تأخذوا جانبا من جوانب الدين وتتركوا جوانب، بل إن المسلم كامل الشخصية، يأخذ جوانب الدين، يأخذ جوانب الدين كلها، لا يترك جانبا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم تحرك أبو عبيدة رضي الله عنه بالجيش وأمر سرية لفتح بيسان وفتح طبرية، وجعل عليها أبو الأعور السلمي ليتولى فتح طبرية. ثم تحرك أبو عبيدة بالجيش لفتح كنسرين، لفتح كنسرين، وهي بلاد كلها من بلاد الشام. وأرسل أبو عبيدة مقدمة للجيش بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فوصل إلى قنسرين وحاصرهم، فظلوا في حصونهم لم ينزلوا، فقال لهم خالد: والله لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. هتفضلوا قاعدين كده في الحصون وأغلقتم عليكم الأبواب، مش هنسك، لن نترككم. والله، شوف الثقة في الله واليقين الجازم بأن الله سينصرهم. ماذا ينقصنا في هذا الزمان؟ لا ينقصنا إلا الإيمان، إلا اليقين في الواحد الديان. لو كنا على مثل ما كان عليه أصحاب النبي لأعزنا الله ولنصرنا الله ولو بقليل من العدد والعدة. يقول خالد لهم: والله لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا. ما فيش مفر. عندها رفعوا أيديهم وطلبوا الصلح أيضا، وفتحت كنسرين بالصلح على مثل ما صالح عليه من قبلهم رضي الله عنهم أجمعين. ولما وصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر أن خالدا بمقدمة الجيش فتح قنسرين وهم في حصونهم، فقال عمر أمير المؤمنين: رحم الله أبا بكر، كان والله أعلم بالرجال مني. لما ولى قيادة الجيش لمن؟ لخالد قبل أبو عبيدة. قال: رحم الله أبا بكر، كان والله أعلم بالرجال مني، وأنا والله ما عزلت خالدا عن ريبة، ما عزلت خالدا عن ريبة، ولكن خشيت أن يوكل الناس إليه، ما عزلت خالدا عن ريبة، ولكني خشيت أن يوكل الناس إليه، أي أن يوكل الناس النصر إلى خالد لا إلى الله، خشيت أن يظن الناس أن النصر لا يكون إلا بخالد، ليس بالله، وما النصر إلا من عند الله. فخاف أمير المؤمنين عمر أن يفتن الناس بخالد ويظن أنه لولا خالد ما انتصر المسلمون، فيقول: رحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني، والله ما عزلته عن ريبة، ولكني خشيت أن يوكل الناس إليه. ثم جاء فتح آخر بقيادة أخرى، كتب أمير المؤمنين عمر إلى أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كتابا خاصا، وأخبر به أبا عبيدة وقال له: إني قد أمرت معاوية لفتح قيسارية، على رأس جيش لفتح قيسارية. ومن الأمير؟ معاوية ابن أبي سفيان، أخوه يزيد بن أبي سفيان هناك في دمشق، وأصبح أميرا عليها. ثم أراد أمير المؤمنين عمر أن يولي على الجيش معاوية بن أبي سفيان لفتح قيسارية، فتقدم معاوية على رأس جيش لفتح قيسارية، ولم يستسلم أهلها كما استسلم من سبقهم، بل أصروا على القتال، ودارت مقتلة عظيمة بين جيش معاوية والروم في قيسارية. قالوا إن هذه المعركة لا تقل عن معركة اليرموك شيئا، حتى قتل فيها المسلمون 80,000 من الروم، وفر البقية، وأدركهم معاوية فأتم بالفارين 100، أي 100,000. معركة رهيبة عجيبة استطاع فيها معاوية بن أبي سفيان أن يقتل من الروم 80,000، لا تقل عن معركة اليرموك في ضراوتها وشدتها، واستمر القتال فيها زمانا. واطمأن أبو عبيدة رضي الله عنه على فتح معظم الشام، دمشق وبيروت وحمص وبعلبك وكل هذه وصيدا، كل هذه البلاد، ثم فح وبيسان، ثم بلاد الأردن، ولم يبق أمام جيش المسلمين إلا منطقة واحدة هي التي تحتاج منهم إلى الفتح، لم يبق إلا فلسطين، لم يبق إلا فتح القدس. فكانت معركة، وكانت كل هذه الفتوحات التي دارت في من أول فتح دمشق وفح وبيسان وهذه البلاد التي حول دمشق، ثم حمص، ثم قنسرين، ثم قيسرية، كل هذه الفتوحات كانت تمهيدا للفتح الأعظم الذي سيأتي لتمام أو لإتمام فتح الشام، وهو فتح القدس إن شاء الله تعالى، الذي سيأتي في لقائنا القادم حتى نتمم فتح الشام في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ووالله ما أردت التفصيل في هذه الفتوحات، رغم أننا نتكلم عن خلافة أمير المؤمنين عمر، لا نتكلم عن الفتوحات الإسلامية، بل نتكلم عن خلافة أو عن زمن أو عن حياة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لكني أردت أن أتكلم عن هذا الزمن الذي أعز الله فيه الإسلام والمسلمين، لنرفع همم المسلمين في زمن انخذل فيه الجميع، وأحس الجميع باليأس والقنوط، والكل يسأل ويقول: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، سيأتي النصر إن شاء الله، وسيأتي العز للمسلمين إن شاء الله، إذا عدنا إلى ديننا وكنا على ما كان عليه سلفنا أسيادنا من سبقونا إلى الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنا أحب أن أختصر الكلام اختصارا. قالوا: لما خرج هرقل هاربا من بلاد الشام فارا بمن بقي معه وهرقل، كلكم يعلم أن النبي أرسل إليه رسالة فأحسن استقبالها وسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه عن حاله ووصفه قال والله لئن كان كما تقولون ليملكن الأرض التي تحت قدمي هاتين، وكان كما قال هرق. ولما فر هاربا بمن بقي من الروم التفت إلى بلاد الشام وهو يقول لها عليك السلام يا سورية، سلاما لا اجتماع بعده أبدا، أي للروم، عليك السلام يا سورية سلاما لا اجتماع بعده أبدا، ولا يعود إليك رومي إلا خائفا، ولا يعود إليك رومي إلا خائفا. هو أعلم بالروم وأعلم بالمسلمين، ولهذا قال هذه الكلمة التي صارت بعد ذلك منهجا للمسلمين، السلام عليك أو عليك السلام يا سورية سلام لا اجتماع للروم بعده أبدا، لن يجتمعوا أبدا، سيظل متفرقين، ولا يعود إليك رومي إلا خائفا، مرعوب خائف، حتى وإن كان المسلمون ضعاف لكن سيبقى الخوف في قلوبهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتم فتح معظم الشام ولم يبق لنا إلا فتح القدس إن شاء الله تعالى. دائما الناس يقول لك يعني فتحت القدس، يعني كان أعظم الفتوحات التي من الله بها على المسلمين، نستمتع إن شاء الله بها في لقائنا القادم، سائلا ربي عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يكرم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحيينا على الإسلام والإيمان، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وقلت كثيرا إخوتي والله ما نريد أن نستمتع بالحديث لمجرد التسلية، ولكني أردت أن أبين للناس أن لنا ماض ضيعناه، ماض أعز الله فيه الدين ونحن فرطنا فيه. أبو بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله، لما ارتد العرب عن الإسلام وقالوا له يا خليفة رسول الله لا طاقة لنا بحربهم، نتألفهم حتى يعودوا إلى الإسلام كما كانوا من قبل، فقال أبو بكر لا والله، أينتقص من دين الله وأنا حي؟ أينتقص من دين الله وأنا حي؟ لا، أتم الله الدين، وقال ربنا لنبينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو أينتقص وأنا حي؟ والله ما ينتقص الدين وأنا حي، أموت قبل أن ينقص شيء من هذا الدين. لكن أنا أقول ماذا بقي لنا من الدين؟ بقي لنا الخير الكثير إن شاء الله تعالى، سائلين الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. قلت ما سمعتم، وأسأل ربي لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وأن ينفعني وإياكم بما قلت، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.